بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المانع؟
وما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم للأهل.
ها؟
ما يلزم من عدمه العدم، من وجوده العدم.
ما يلزم
من وجوده العدم.
ها؟
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
قوله عكسه إلى أين يعود؟ عكسه؟
عكس الشر.
المانع عكس. ما معنى العكس يا هنا؟
العكس من حيث أن المانع الشر انتفاء الشر، من حيث انتفاء الشر وجود المانع.
ها؟
من حيث انتفاء الشر ينتفي، من حيث وجود المانع ينتفي
الحكم، ينتفي بانتفاء الشرط وينتفي بوجود. قالوهما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. ما معنى هذا؟ ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه؟
لا يثبت الحكم إلا إذا لم يوجد المعنى.
السبب يثبت السبب والحكم أيضا، هذا معنى يتوقف إذا عدم المانع. فإذا وجد منع السبب ومنع الحكم. منع السبب مثل هذا،
منع السبب مثل الإرث أو الدين مع مثل النصاب.
كيف؟
النصاب سبب السبب لوجوب الزكاة، فإذا وجد المانع فإنه يمنع السبب.
يمنع السبب وهو ملك النصاب، كيف يمنعه؟
لأنه لا
وهو قد ملك النصاب،
لا يجب عليه الزكاة،
يعني يجعله الدين بمنزلة الفقير. الدين يجعله بمنزلة الفقير. قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر.
أن يكون هنا الحكم هو الترخيص،
الرخصة في السفر.
نعم الرخصة في السفر، لكن إذا وجد هذا المانع وهو سفر المعصية فإن الحكم ينتفي، يعني ينتفي الترخيص.
هذا على قولنا.
نعم.
قال ثم قيل لهما من جملة السبب توقفي على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. هذا قول، يعني جعل الشرط والمانع من جملة ايش؟ السبب. لماذا؟ قال لتوقفه. ما هو؟ على وجود الشرط وعدم المانع، يعني السبب. لكن هذا ليس بشيء، فإن الحكم قد يثبت ما توفر السبب ولو لم يوجد الشرط. هكذا. هل من دليل؟ هل من
الزكاة؟
ها؟
الزكاة قد يوجد النصاب ولا يحول
عليها، يعني حيث أنه لو أخرجها أجزأت عنه. هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله الثاني الصحيح، وهو لغة المستقيم، هكذا عرفه هنا لغة. والمشهور في كتب اللغة في تعريف الصحيح أنه السليم من المرض، يقولون الصحيح السليم من المرض، وهذا هو المعروف المعهود. أما المستقيم فينظر. هذا لغة. المشهور في تعريف الصحيح هو السليم من المرض، فإذا كان إنسان مريضا ثم شفي يقال فلان صحيح، فلان صحيح. كيف أنت يا فلان؟ قال صحيح، صحيح فصيح. واصطلاحا في العبادات، هنا فرق في تعريف الصحيح السلام بين العبادات والمعاملات. واصطلاحا في العبادات أي تعريف الصحيح في العبادات، وسيأتي أيضا تعريفه في المعاملات، والعقود هي من المعاملات، العقود من المعاملات. واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا عند الفقهاء. الصحيح في اصطلاح الفقهاء ما كان مجزئا، أي ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فإذا أدى المسلم عبادة وبرئت ذمته وسقط عنه الطلب سميت تلك العبادة صحيحة. وإن شئت فقل ما توفرت شروطها وأركانها وانتفت موانعها، هذا عند الفقهاء. والعبرة بما يقوله الفقهاء. فإذا صلى صلاة تامة الشروط والأركان وليس هناك مانع نقول صلى صلاة صحيحة، وإذا اختل شرط من شروطها أو ركن من أركانها أو إذا مانع نقول صلاة ليست بصحيحة، نقول صلاة باطلة. وقولنا ما برئت بها الذمة وسقط بها الطلب أنه لا يطالب بها مرة ثانية هكذا. أما من صلى صلاة غير مجزئة هل برئت ذمته ولا يسقط عنه الطلب فيطالب بقضائها. بقي مسألة ما إذا تعمد، إذا تعمد ترك صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها، هذه مسألة مشهورة جمهور أهل العلم على أنه يقضي. قالوا إذا كان المسلم مطالبا بالقضاء مع العذر، مع العذر من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهو مع العذر مطالبا أن يقضي. قالوا فمن باب أولى إذا تركها متعمدا. وهنا قول للظاهرية، قال ابن حزم قلنا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. لماذا؟ لأن الإثم أعظم من كونه يقضيها ويرتفع عنه الإثم. فلو قلنا اقضها معنى أن الأمر محصور في ماذا؟ في القضاء، يعني ليس عليه لو يقضي. وقد ناقش هذه المسألة أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، له كتاب مفرد حكم تارك الصلاة، عن الصلاة وحكم تاركها ومسائل تتعلق بالصلاة، وذكر المسألة هناك بالتوسع. وأيضا في مدارج السالكين في ضمن منزلة التوبة ذكر هذه المسألة وتوسع فيها أيضا، ورد على من يقول إنه يقضيها. فالإثم أعظم، إثمه أعظم، يحتاج إلى توبة. قال وعند المتكلمين ما هو الذي عند المتكلمين؟ الصحيح. الصحيح تعريف الصحيح عند الفقهاء هذا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. قلنا أيضا ما برئت من الذمة به الطلب. هذا تعريف الصحيح اصطلاحا عند الفقهاء في العبادات. وعند المتكلمين قال ما وافق الأمر. ما وافق الأمر سيأتي في العقود. هنا خلاف إذن هنا خلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في الصحيح. فمثلا الصلاة، الصلاة إذا صلى المسلم صلاة في ظنه أنها صحيحة، في ظنه أنها صحيحة، فعند الفقهاء إذا كان قد اختل شرط من شروطها في الأصل وإن لم يطلع عليه فليست بصحيحة باطلة. يعني يصلي صلاة يظن أنها صحيحة، يظن أنه على طهارة فيصلي وفي الواقع أنه ليس على طهارة، ما حكم هذا الصلاة عند الفقهاء؟ باطلة. عند المتكلم ما دام أنه وافق الأمر أنه صلى الصلاة في وقتها وقد غلب على ظني أنه على طهارة حتى ولو كان في نفس الأمر ليس على طهارة عندهم صحيح. كيف صحيح؟ قالوا وافق الأمر لأنه هذا الذي يسعه. وهل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين لفظي أو معنوي؟ قال بعضهم الخلاف لفظي. لماذا لفظي؟ هو مجرد اصطلاح، هؤلاء يسمونها صحيحة ولا يسمونها ليست بصحيحة، هكذا ليست بصحيحة ولا يسمونها صحيحة. وعند التطبيق والواقع يحصل الاتفاق. فقال بعضهم هذا الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين هذا لوصف الصلاة قبل إعادتها. هنا قبل إعادة الصلاة رجل صلى كما ذكرنا له، عند الفقهاء إذا لم يكن وافق الأمر الواقع ها فليس بصحيح. عند المتكلمين هذا التسمية متى تنطبق؟ قبل إعادة الصلاة، مع أنهما يتفقان الفقهاء والمتكلمون على وجوب الإعادة إذا تبين أنه كان محدثا. لو تيقن أنه صلى وهو محدث قلنا تعالوا أيها الفقهاء وأيها المتكلمون الآن صلى صلاة هي في نفس الأمر ما تمت شروطها، يعني الآن عند أن صلى ماذا تقولون؟ الفقهاء يقولون ليست بصحيحة، والمتكلمون يقولون صحيحة. يقولون الآن الرجل اعترف أنه صلىها على غير طهارة، تيقن ذلك أنه صلى على غير، ماذا تقولون؟ قالوا كلهم يجب أن يعيدها، يجب أن يعيدها. إذن الخلاف هذا متى؟ قبل أن يؤمر بإعادتها. يعني بماذا توصف الصلاة عندهم هذه التي صلىها الإنسان؟ بماذا توصف؟ هل توصف بالصحة أو بعدم الصحة؟ ها؟ عند الفقهاء توصف بعدم الصحة، توصف هذا من حيث وصف الصلاة. وعند المتكلمين هذا قبل أن يتبين أنه صلىها على لا على حدث، أنه صلىها محدثا لم يكن على طهارة قبل أن يتبين. أما إذا تبين فهم متفقون على إعادة. وأيضا اتفقوا الفقهاء والمتكلمون على أنه مثاب، ابتداء المثاب. كيف يثاب؟ لأنه بذل وسعه، بذل وسعه في أداء الصلاة، فسعى إلى المسجد وحضر الصلاة وقام وقرأ وركع وسجد وهو في ظنه أنه على طهارة، فهنا يثاب على بذل وسعه. فإذا صلى وصلى هذه الصلاة وخرج وقتها ومضى ولم يتذكر شيئا أنه كان على حدث، ما حكم صلاته؟ هو هنا الخلاف. نحن نقول في نفس الأمر، يعني من حيث الواقع في الصلاة. الآن الخلاف في وصف الصلاة، وأما في حكم الصلاة فلا خلاف بينه. إذا علم وتيقن أنه صلى على حدث ماذا يقولون جميعا؟ يعيد. وهذا العمل الذي قام به يثاب أو لا يثاب؟ يثاب، لأنه ما تعمد. أما لو تعمد فهو آثم بلا شك، ربما يكفر عياذا بالله. لو قال يجوز لي أن أصلي صلاة بغير طهارة، ما حكم هذا العمل؟ كفر، كفر. لكنه صلى بغلبة ظنه، ظن أنه على طهارة فصلى وليس على طهارة. وهذا تحصل أو لا تحصل؟ تحصل. أحيانا يكون الإنسان في بيته يؤذن المؤذن ويخرج، ربما هكذا يحدث نفسه أنه سيتوضأ فينسى ويدخل ويصلي مع الناس، يصلي النافلة ويمشي ويرجع البيت، فقد يذكر وربما لا يذكر، قد يذكر وربما لا يذكر. هذه الصلاة التي أداها هنا الخلاف عليه، عند الفقهاء في ظن أنه صلى صلاة صحيحة لكن في الواقع أنها باطلة. هذا عند من؟ عند الفقهاء. عند المتكلمين يكون صحيح. لماذا صحيح؟ يكون هو يظن أنه صلى على طهر، ما دام أنه أدى صلاة في وقتها في الظاهر أنها تامة الشروط والأركان، إذن وافق الأمر لأنه مأمور بأن يصلي. صلى أو لم يصلي؟ صلى، إذن وافق الأمر، إذن صلاة صحيحة عند المتكلمين. هذا في الوصف، وعند الفقهاء ليست بصحيحة. إذا تبين أنه صلى على غير طهارة كلهم يتفقون، كلهم متفقون أنه يعيد. هذا العمل الذي قام به يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ أنه بذل وسعى ولم يتعمد ذلك. إذا لم يذكر، ما ذكر شيء حتى توفاه الله، ها هل عليه أن يقضي؟ ليس عليه قضاء. أيضا اتفقوا على هذا أنه إذا ليس عليه قضاء إذا لم يطلع على الحدث، إذا لم يطلع على الحدث فإنه لا يجب عليه القضاء. إذا ثبرت الخلاف ما هناك في الواقع، يعني ما يؤثر، إنما هو من حيث فقط تسمية الصلاة، أما من حيث الثمرة فإنهم اتفقوا على ما ذكر. قال وفي العقود، إلى أن يعود هذا العطف؟ تعريف الصحيح اصطلاحا في العقود، الآن يعود على العبادات، لكن هنا أي يكون التقدير وفي العقود، أي وتعريف الصحيح اصطلاحا في العقود، وتعريف الصحيح اصطلاحا في العقود. فالصحيح له تعريف في العبادات وله تعريف في المعاملات التي هي العقود. قال في العقود، قد يقول قائل أي عقود؟ ما هي العقود؟ الآن البيع عقد أو ليس بعقد؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالبيع عقد والنكاح عقد والطلاق عقد والهبة عقد والوقف عقد والوصية عقد، وعدد هذه كلها، والإجارة عقد والرهن عقد. قال وفي العقود ما أفاد حكمه، ما أفاد حكمه المقصود منه، يعني ما أفاد الحكم المقصود منه من هذا العقد. هذا تعريف. وقال بعضهم كل عقد ترتب آثاره عليه، كل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح، وكل عقد لم تترتب آثاره عليه فهو الفاسد، فهو الفاسد. ما معنى كل عقد ترتب آثاره عليه؟ الآن إذا أنا بعت سلعة، بعت سلعة أملكها وقبضت الثمن، انتقلت ماذا؟ انتقل هذا المبيع إلى المشتري. إذا المشتري، إذا انتقلت، انتقل المبيع إلى المشتري، الآن ملكها أو لا؟ تملكها وصح تصرفه فيها، إذا ماذا يسمى هذا؟ عقد صحيح، عقد صحيح، لأن آثار هذا العقد وهو التصرف فيما فيما أخذه وقبضه يعني خلاص صار مخولا في التصرف. التصرف إذا أخذ سلعة بغير حق، ها، هل يكون صحيحا ولو عن طريق الغش أو غير ذلك؟ إذن ما ترتب آثاره عليه، ما هو الأثر الذي ترتب على البيع؟ الملكية، ملكية السلعة. وما ترتب آثار عقد الإجارة عليه؟ ما هو؟ استيفاء المنفعة، لأن هذا شيء عام فلا يخص بالسكنة، يعني سواء أجره بيتا، سواء أجره محلا، سواء أجره سيارة، سواء أجره أي شيء مما يصلح تأجيره. فإذا استوفى المنفعة المستأجر وأخذ الأجرة المؤجر، هذه آثاره، هذه آثار هذا العقد. ما هي آثار الإجارة؟ ما هي آثار الإجارة؟ من من؟ المستأجر. وأخذ الأجرة من المؤجر، المؤجر يستوفي الأجرة، والمستأجر يستوفي المنفعة. أيش يسمى هذا العقد؟ صحيح، ها؟ عقد صحيح. الآن آثار هذا العقد ما هي آثاره؟ عقدنا عقد إجارة، هذا عقد. تأتي إلى إنسان وتقول أريد أن أستأجر منك هذا البيت، أيش يسمى هذا؟ عقد، عقد. إذا استوفيت أنا هذا منفعة هذا البيت وسلمت له الأجرة، أيش يسمى هذا العقد؟ صحيح، يسمى صحيح، مفهوم؟ ما ترتب آثاره عليه. وفي النكاح إذا تزوج رجل امرأة بنكاح تام الشروط، هذا عقد، عقد. يأتي إلى الولي ويقول زوجني ابنتك أو أختك، فيقول زوجتك، هذا عقد نكاح. ما هي آثاره؟ أنا استمتع بهذا المرأة. إذن يسمى الذي يكون أثره أنه يستمتع بهذه المرأة وأنه صار مالك لبضعها، أيش يسمى هذا العقد؟ صحيح، يسمى هذا العقد صحيح. وما لم تترتب آثاره عليه يسمى فاسد أو باطل. هذا في باب إيش؟ العقود. إذن من يذكر الخلاصة في العبادات وفي العقود؟ الصحيح،
صحيح في
باب
العبادة
وما كان
شروطه.
ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وفي العقود
ما ترتبت آثاره عليه،
ما ترتبت آثاره عليه أي آثار العقد، نقول آثاره أي آثار العقد، ترتبت آثار العقد على العقد. مفهوم ما هي آثار العقد؟
نعم،
ها؟
يعني الأشياء التي تنتج من العقد.
أي الآن تقول بعني هذه السلعة، أقول بعتك، تقول اشتريت مثلا، أخذت السلعة وأنا أخذت الثمن، صار الثمن مملوكا لي وصارت السلعة مملوكة لك، إذن هذا هو أثري، هذا هو أثر العقد، إذن العقد صحيح. قال والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ما ليس بصحيح. إذن الفاسد عكس ماذا؟ عكس الصحيح. فعلى هذا من سيعرف الفاسد في باب العبادات؟ لا في باب العبادات، في باب العبادات، ها؟ يعني في باب العبادات ما لم تبرأ بها ولم يسقط بها طلب، إذن فاسدة، عبادة فاسدة، عبادة باطلة. وفي العقود والمعاملات ما لم تترتب آثار ذلك العقد عليه يكون العقد فاسدا. إذا باع ما لا يملك، أخذ كتاب صاحبه وجاء إلى فلان قال يا فلان تشتري مني كتاب رخيص، قال جزاك الله خير، هذا الذي أنا أبحث عنه منذ سنين بكم؟ قال بألف، هذا لك في السوق بكذا وكذا، جزاك الله خير، سلم، سلمه الكتاب وهو أخذ الثمن، باع ما لا يملك، هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأن المال الذي استلمه ها هل ملكه؟ حرام، هو في حقه حرام. والكتاب هذا هل يحق له أن يتصرف فيه؟ لا يصح له، لا يحق له أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأن هذا العقد فاسد، فاسد. فآثار العقد ما ترتبت على العقد، آثار العقد ما ترتبت على العقد، فإذا لا يملك هذا الكتاب لأنه باع له من لا يملك السلعة. قال واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل، هذا عند جمهور أهل العلم أن الفاسد والباطل يطلقان لشيء واحد، فقد فيقولون العبادة فاسدة وباطلة، لك أن تقول فاسدة ولك أن تقول باطلة، وهكذا البيع، لك أن تقول بيع فاسد وبيع باطل، هذا عند الجمهور، استثنوا بعض المسائل. فرق فيها بين الباطل والفاسد في بعض المسائل، ذكر من ذلك ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والفوائد الأصولية على الطبعة الموجودة، يا عندي لكن الله أعلم طبعة أخرى، في صفحة 95 هذا ذكر تعريف الباطل وتعريف الفاسد، ثم ذكر المسائل التي فرق فيها بين الباطل والفاسد. من المسائل التي أيضا عند الحنابلة كما مر بنا أن الحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين، في الحج وفي النكاح. في الحج قالوا الباطل مرتد فيه متى متى أما إذا قد تحلل انتهى قبل التحلل الأول، يعني إذا ارتده بعرفة عياذا بالله، واقف بعرفة أو بعد أن وقف، نعم بعد أن وقف بعرفة، بعد أن وقف بعرفة، لكن لو كان واقفا بعرفة وارتد ثم أحرم وأدرك الوقوف هنا صح، لكن بعد أن انتهى الوقوف بعرفة وارتد قبل التحلل الأول ما حكم حجه؟ قالوا هنا باطل، قالوا باطل. وما جامع فيه الرجل زوجته قبل التحلل الأول قالوا فاسد، ما ثمرت هذا الخلاف؟ قالوا الباطل خلاص ما يمضي فيه انتهى، والفاسد يمضي فيه. ما معنى يمضي فيه؟ يكمل، يواصل، يواصل، وعليه أن يقضي في العام المقبل، تكون في ذمته، وأيضا يهدي ماذا؟ بدنه، عليه أن يهدي بدنه، وهذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا عند الجمهور أن الصحيح أن الفاسد والباطل بمعنى. قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما، وهو اصطلاح. هذا الذي فرق فيه أبو حنيفة بين الفاسد والباطل هو اصطلاح للحنفية، مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح، وعند الواقع المؤدى واحد، إلا أنهم في بعض المسائل على هذا الأصل خالفوا فيها جمهور أهل العلم. فأبو حنيفة يقول ما كان فاسدا بوصفه، ممنوعا بوصفه، يعني النهي عن الوصف فقط، وأما أصله فمشروع. يقول إذا قام العبد بهذا الفعل فهذا الفعل فاسد، وما كان منهيا عنه بالأصل وبالوصف قالوا باطل. تقدم معنا شيء في الكلام على المحظور، هكذا انظروا الكلام على المحظور. قال وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، الصلاة في حال السكر. الآن الصلاة مشروعة بأصلها، فإذا صلى وهو سكران، ها؟ إذا صلى وهو سكران، صلى وهو سكران، هذا عند أبي حنيفة مشروع بأصله، ممنوع بوصفه. بوصفه ما حكم الصلاة عند أبي حنيفة في هذا الحال؟ يقول فاسدة، وعند الجمهور باطلة، عند الجمهور باطلة. هذا معنى إيش؟ ها؟ مشروع بأصله ونهي عنه بوصفه. طيب عند أيضا قال والباطل ما منع بهما، الآن ما نهي عنه لأصله ووصفه، من صام يوم العيد، ها ها هنا من ممنوع من هو من حيث الأصل ومن حيث الوصف، ومن حيث الوصف فهو باطل، فهو باطل. وصحيح أنه لا فرق إلا في بعض المسائل، هنا بحث موسع شيئا ما. حول الصحيح والفاسد قبل هذا أيضا مما يرجح به قول الفقهاء في وصف الصلاة يتقدم ذكره أن الفقهاء يصفونها بالبطلان أو يصفونها بعدم الصحة. قال والصلاح الفقهاء أنسب، هذا في قوله ماذا الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء. فإن الآنية متى كان الصحيحة من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهي مكسورة لغة ولا تكون صحيحة حيث يتطرق إليها الخلل من جهة من الجهات. وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث فلا تكون صحيحة، بل المستجمع بشروطه في نفس الأمر هو صحيح. انظر بحثا موسعا في البحر المحيط الأول مئتين وخمسين إلى 260 قالوا وصف العبادة بالصحة هذا اصطلاح للفقهاء، وأما الأدلة في الكتاب والسنة فلم يأتي دليل قط يصف العبادة التي أجزأت أو كانت مجزئة أنها صحيحة. هل من دليل الكتاب والسنة؟ لأنه نقل هنا عن شيخ الإسلام قال لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد بل الحق والباطل، وإنما الصحة اصطلاح الفقهاء هكذا ذكر سهل ولا مشاهة في الاصطلاح. هناك على قول المتكلمين ماذا يصفون الصحة والبطلان؟ نحن الآن جرينا على قول الفقهاء. على قول المتكلمين كيف سيكون تعريف الصحيح وتعريف الباطل؟ ده كلام ها
صحيح والحق
ماذا
هذا الحرام عند المتكلمين ما فهم الصحيح والفاسد ما
لم سيكون الباطل عندهم ما خالفه هكذا هكذا نعم. وذكر أيضا فوارق بين الفاسد والباطل في بعض المواضع، وما ذكره صاحب القواعد والفوائد الأصولية أكثر، هي ضمن المرجع الذي ذكرنا لكم. كلام طويل والمهم هو المذكور هنا. نعم لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نذكر بعض المسائل التي فرق فيها الحنفية بين الفاسد والباطل حتى يتضح الأمر أكثر. مسائل يسيرة ما سنتتبع كتب الحنفية من أولها إلى آخرها، لكن للبيان فقط. إلى هنا.